النفع كثير الفوائد، ألا وهو كتاب الإمام الحافظ العلم شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو الموسوم بكتاب الأربعين النووية. فما وجدت بدا أن ألبي هذه الرغبة لمكانة هؤلاء القوم من قلبي، وأجد في نفسي الحرج من رد سؤلهم، فاستجبت لطلبهم، خاصة وأنني أعلم أن هذا الكتاب في كل بيت ومع كل مسلم تقريبا، كبير أو صغير، رجل أو امرأة، فالكل إنما ينشأ على حفظ هذا الكتاب وهذه الأربعين حديثا. ربما الصغار لا يعلمون فوائد الأحاديث ولا الأحكام التي تحويها تلك الأحاديث، فأحببت إتماما للنفع والفائدة أن أذكر شرحا استعنت فيه بالله عز وجل، ثم بكتب الشروح لهذا المتن العظيم، وخاصة شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الفذ العظيم، الذي زاد على هذا الكتاب 8 أحاديث وشرحها شرحا وافيا، وهو الموسوم كذلك بجامع العلوم والحكم. ولكن يحسن بنا قبل أن نبدأ في شرح هذه الأربعين أن نبين من هو صاحب الأربعين، من هو الإمام النووي عليه رحمة الله، ثم آثرت أن أتكلم عن سيرة هذا الإمام استجابة لمطالب عظيمة، وهي مطالب أئمتنا الكرام، أن نتعلم من تراجمهم وسيارهم وأخلاقهم، فإن مناهج التربية كثيرة جدا، وأعظم منهج للتربية التعرف على مناهج الأنبياء والمرسلين ثم الصحابة ثم أئمة الدين الذين منهم الإمام النووي عليه رحمة الله. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: اقرأوا في سير القوم فإنها أخلاقهم وآدابهم، فتخلقوا بأخلاقهم وتأدبوا بآدابهم. وفي أثناء شرحي لكتب السنة في كثير من المساجد كنت أختار في كل حلقة من الحلقات أو درس من الدروس أختار شخصية من الرواة أو من الصحابة أو التابعين، وأقول هذه شخصية الدرس. فنقرأ في كتاب من كتب السير كسير أعلام النبلاء أو غيرها من الكتب التي ترجمت لهذا الراوي أو لذاك الصحابي، فنفع الله عز وجل بها الطلاب كثيرا، كنا نركز على الفوائد التربوية والأدبية والأخلاقية في ترجمة هذا الراوي. فكذلك اليوم ينبغي أن نركز على الفوائد التربوية والأخلاقية والسلوكية في حياة هذا الإمام المبجل العظيم، لأن أعظم منهج للتربية هو النظر في سير العلماء والصالحين. قيل للشافعي: كيف شهوتك للأدب، السلوك والأخلاق، كيف شهوتك لها؟ قال: أسمع بالحرف الواحد منه فتود أعضائي أن لها أسماعا تنعم به. يعني هو يريد أو يتمنى أن لو تكون كل أعضائه وجوارحه وحواسه آذان لتسمع بهذا الحرف من الأدب فتنعم به وتتخلق به وتتأدب بآدابه. قيل للشافعي: وكيف طلبك له، كيف طلبك أيها الإمام العظيم لهذا الحرف من الأدب؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. تصور لو أن امرأة ليس لها إلا ولد واحد وضاع منها، فات منها، لا شك أنها تلهث في كل واد بحثا عن هذا الولد، وإلا لا تكون امرأة بلا ولد. فكذلك الإمام الشافعي رحمه الله يتمنى أنه يطلب الأدب بهذه الطريقة. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفذ الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع ينبه على تربويات وأدبيات عظيمة جدا ينبغي أن يتخلق بها طلبة العلم وأهل العلم وبالذات أهل الحديث. ونحن في معرض شرح 40 حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن ننخرط في سلك المحدثين أو في سلك طلبة الحديث أو الرواة لهذا الحديث. فيقول الخطيب البغدادي رحمه الله: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، أكمل الناس أدبا، وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته والصحابة الأطهار وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذوا بأجملها وأحسنها. هذا واجب على من يقرأ وينظر في أخلاق وتراجم وسير هؤلاء. لماذا؟ لأن الرجل المنشغل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أو المرأة أو الشاب أو الفتاة لا شك أنه سيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشرات ومئات المرات. لماذا؟ لأنه لا يكف ولا يمل أن يقرأ وأن يسمع قال رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وغير ذلك من دوام قرع سمعه بقال الله وقال رسول، بقال الله وقال رسول، فلا أقل من أن يتخلق بما يقرأ. ويقول أبو عاصم رحمه الله: من طلب هذا الحديث، من طلب العلم وبالذات علم الحديث، فقد طلب أعلى أمور الدنيا. لماذا؟ لأن طلب الحديث أو طلب العلم عموما هو أشرف مطلوب يمكن أن يتقرب به الطالب إلى الله عز وجل. فيجب أن يكون خير الناس إذا كان ما يحمله هو خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يكون هو في نفسه خير الناس. وقال الإمام العلم ابن شهاب الزهري، وهذا إمام عظيم جدا وطلبة العلم يعرفون من هو ابن شهاب الزهري، قال: إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا العلم تربى على مائدته النبي عليه الصلاة والسلام، فرباه ربه بهذا العلم بالقرآن والسنة، لأن القرآن والسنة كلاهما وحي من عند الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فاربط بين هذا وبين قول النبي وبين قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن، أي كان عاملا بكل كلام الله عز وجل، وكان عاملا بكلامه قبل أن يتكلم به عليه الصلاة والسلام، فهو ترجمة واقعية لكلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فكأنه قرآن يمشي على الأرض أو سنة ووحي يمشي على الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وأدب به النبي عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام وأهل بيته، أمانة الله إلى رسوله. هذا العلم أمانة الله إلى رسوله ليؤدبه على ما أدب به نفسه ويؤديه إلى غيره كما أدي إليه. فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. وعن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن به الآداب والأخلاق والحلال والحرام والسيرة والهدي، هو الميزان الذي توزن عليه الأشياء وتوزن به الأشياء على خلقه وسيرته وهديه ودله وسمته. فما وافقها فهو الحق، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. وقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، أي إن لم تبلغوا درجة السداد والرشد فلا أقل من أن تقتربوا منها، فتشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. وقال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. الهدي هو السمت والطريقة والسيرة والخلق، فكانوا يتعلمون هذا من مشايخهم وعلمائهم قبل أن يتعلموا العلم. وهذا مصداق قول الحسن البصري رحمه الله تعالى، أنه كان يقول: كان الواحد منهم لا يلبث أن يجلس في مجلس العالم 3 مرات أو 4 ثم يظهر عليه هديه ودله وسمته، يعني يظهر عليه أثر هذا العلم. وهذا يدل على أهمية الملازمة لأهل العلم للنظر في أخلاقهم وآدابهم وسيرهم وطريقتهم ومدخلهم ومخرجهم، كل ذلك لابد أن يتعلمه الطالب دون أن ينبهه الشيخ إليه، إنما يكفيه أن ينظر إلى الشيخ وأن يتعلم منه وأن يقلده فيما وافق فيه الحق من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وخلقه وأدبه. وكان ابن سيرين يرسل رسلا من قبله إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورحم القاسم، لينظروا إلى هديه وسمته ودله، فينقلوا ذلك إلى ابن سيرين في البصرة. من المدينة إلى البصرة أو من البصرة إلى المدينة يرسل أناسا ليتعلموا من هدي القاسم. فينبغي لطالب العلم أن يلحظ شيخه، وقديما قالوا: من لم يتعلم باللحظ لم يتعلم باللفظ. فالذي ليست عنده الفطانة والذكاء والأريحية في أن ينظر إلى الشيخ بنفسه ليتعلم منه ويكون ذا قوة ملاحظة قوية، فيتعلم منه دون أن يعلمه الشيخ، لا خير فيه إذن. من لم يفعل هذا فلا خير فيه إذن. وكان حبيب بن الشهيد رحمه الله يوصي ولده إبراهيم فيقول: يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث، لأن يتأدب الإنسان بأدب العلم أفضل من أن يطلب العلم بغير أدب. ولذلك قال مخرد بن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقال أبو زكريا العنبري: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. وهذا مصداق ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال: ما وجدت للعلم شبها إلا النار، ما وجدت للعلم شبها ومثيلا إلا النار، نقتبس منها ولا ننتقص عنها. وهذا يعني أن النار إنما تأخذ منها الدفء، وتأخذ منها الطهي الطعام، وتأخذ منها الضوء، وتأخذ منها كل شيء، وتبقى النار كما هي لا تنقص. فكذلك العلم تأخذ منه الهدي والسمت والدل والطريق وحسن السيرة وحسن الخلق وغير ذلك من الفوائد التربوية، والعلم باق كما هو دون أن ينقص. فهذا مثال تشبيه العلم بالنار. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نوقن ونعرف أهمية ومقدار أن نقرأ في تراجم العلماء. فأنا أنصح نفسي وإياكم أن يكون لكل منا كما له ورد في القرآن يوميا وورد في السنة يوميا. وكنا ونحن طلبة بالجامعة منذ أكثر من 30 عاما كنا جماعة نجتمع على 5 آيات من كتاب الله عز وجل وعلى حديث واحد، ثم تدرجنا بعد ذلك إلى 10 آيات و20 آية في كل يوم، وباب كامل من أبواب رياض الصالحين، حتى من الله عز وجل علينا ونحن طلبة بالجامعة أن ختمنا كتاب الله عز وجل، ونحن كنا قد ختمناه من قبل في الكتاب ونحن صغار، ولكن هذا كان للمراجعة. وأما الجديد فإننا ختمنا كتاب رياض الصالحين ونحن طلبة بالجامعة، كل يوم نحفظ بابا، ارتقينا من حديث إلى حديثين إلى باب، ثم استمرنا على هذا النحو حتى فرغنا ونحن طلبة بالجامعة من كتاب رياض الصالحين. فلا زلت أذكر أبواب الكتاب وأذكر أحاديث الكتاب، وإن ذكر منها حديث علمت مكانه وعلمت بابه. لماذا؟ لأن هذا علم أخذناه ونحن في شبه الصغر، والتعلم في الصغر كالنقش على الحجر كما قال غير واحد. فالذي تعلمته وأنت صغير لازلت تذكره إلى الآن، والذي تتعلمه وأنت كبير يعني أسرع من زواله لا تجد، وإنما يحتاج إلى كثرة مراجعة ودرس ومذاكرة مع الأقران وعرض على الشيوخ وغير ذلك حتى لا تنساه، تبذل فيه الجهد الكبير جدا والمشقة العظيمة حتى تحافظ عليه. والآن بإمكاننا أن ننظر في ترجمة أو في شيء من ترجمة هذا الإمام العلم، وهو الإمام النووي عليه رحمة الله. يقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الدمشقي الشافعي شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه، هذا اسمه، يقول: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. انظروا إلى هذا الكلام، كلام يشبه أن يكون في أنوار النبوة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولد الإمام الحافظ شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي نسبة إلى نوى. إذن النووي نسبة إلى قرية في سوريا تسمى نوى، وهي قرية من قرى حوران المعروفة الآن بالجولان في سوريا. ثم الدمشقي انتقل إلى دمشق، وهو شافعي المذهب شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه. ولد هذا الإمام في المحرم سنة 31 و600، يعني في القرن السابع الهجري، في قرية نوى من أبوين صالحين، يعني وتربى ونشأ في أسرة صالحة، أسرة علم وصلاح. ولما بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ القرآن وقراءة الفقه على بعض أهل العلم في بلده. وهذه طريقة أهل العلم، أنهم كانوا يزجون بأبنائهم وهم صغار في سن الثالثة أو الرابعة في الكتاتيب ليحفظوا القرآن الكريم وبعض المتون، حتى إذا بلغوا العاشرة كانوا قد حفظوا القرآن الكريم وحفظوا بعض المتون في الفقه والفرائض اللي هي المواريث والأصول والعقيدة وغيرها. ثم يبلغ الصبي فيطالب بالتكاليف الشرعية، فيكون قد حصل أرضية ومساحة لا بأس بها في طلب المتون مع حفظ القرآن الكريم. لكن هذا المنهج لا يصح أن ننصح به الإخوة الكبار الآن. لماذا؟ لأن الواحد في سن 40 أو 50 يأتيك فيقول: أنا أريد أن أطلب العلم. تقول له: إذا بلا الكتاب فاحفظ القرآن الكريم. أولا هو يحفظه في 20 عاما، لأن الصغير أسرع في الحفظ من الكبير، أسرع في الحفظ من الكبير. فإنما ننصح بجدول زمني سنتين أو أربع أو خمس أو عشر للكبير يحفظ على مدارها كلها القرآن الكريم، ويحفظ في الوقت نفسه شيئا من السنن وشيئا من الفقه وشيئا من العقيدة وغير ذلك، لأننا لا نستطيع أن نرجئه أعواما كثيرة حتى يحفظ القرآن ثم يتعلم بعد ذلك كيف يتوضأ وكيف يصلي، لأنه مكلف. فطلب العلم للكبير له منهج آخر غير المنهج المفروض في حق الصغير غير المكلف. فالإمام النووي رحمه الله إنما بدأ هذه البداية، وقد تفطن شيخ مر بقريته اسمه ياسين ابن يوسف المراكشي من المغرب، فرأى الصبيان يكرهون هذا الغلام اللي هو النووي، يكرهونه على أن يلعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم إياه. فناقشه ذلك الرجل في شيء من العلم أو الحفظ أو القرآن أو المراجعة، فعلم نبوغه ونباهته، فذهب معه إلى بيته فأوصى والده أن يزج به في مجالس العلم وأن يحافظ عليه، فإنه سيكون يوما ما إماما للمسلمين. وقد صدقت رؤية هذا الرجل المغربي في ذاك الطفل الصغير الذي لم يبلغ العاشرة بعد. والذي حدث للنووي حدث لكثير من الناس، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، نفس الذي حدث للنووي حدث لابن تيمية عليه رحمة الله. وفي سنة 49 و600 قدم مع أبيه إلى دمشق لاستكمال تحصيله العلمي في مدرسة دار الحديث، وكانت تسمى الحورانية أو الرواحية، وهي ملاصقة للمسجد الأموي من جهة الشرق. وفي عام 51 و600 حج مع أبيه ثم رجع إلى دمشق. أما أخلاقه وأدبه وصفاته فقد أجمع كل من ترجم للإمام النووي أنه كان رأسا في الزهد، أنه كان رأسا في الزهد والورع وقدوة للأنام، وكان عديم النظير في مناصحة الحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزهده قد شهدت به ترجمته في كل الكتب التي ترجمت له. وقد تفرغ الإمام النووي عن شهوة الطعام واللباس والنكاح، حتى قال عنه تلميذه علاء الدين ابن العطار: وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة بعد العشاء الآخرة، ولا يشرب إلا شربة واحدة عند السحر، ولم يتزوج، انقطع وتفرغ للعلم. ولا بأس بذلك، فقد سبقه أقوام من أهل العلم ولحقه أقوام من أهل العلم. وقد ولي دار الحديث الأشرفية بعد موت أبي شامة، وهو إمام كبير جدا من أئمة السنة، لما مات سنة 65 إلى أن توفي ولم يأخذ لنفسه شيئا منها، حتى كانوا يكرهونه على أن يأخذ نوالا من هذه الدار، فكان يأخذها ويجمعها، حتى إذا اجتمع راتب عام كامل ذهب فاشترى به كتبا لهذه المدرسة وقف، أو وضعه في صندوق الأيتام أو غير ذلك، ولم يكن يأخذ شيئا على تدريسه وتعليمه للآخرين، مع أن هذا أمر مشروع، ولكنه أخذ بالورع والأحوط. كما أنه كان لا يأكل من فواكه دمشق. لماذا؟ لأن معظم أراضي دمشق كانت في ذلك الوقت وقف لله عز وجل، فكان يخشى أن يأكل شيئا هو من نتاج هذه الأرض، مع أنه لا حرج عليه أن يأكل، لأنه لا يعلم، وقد اشترى تلك الفواقي بماله الخاص، ولكنه أخذ كذلك بالأورع والأحوط لدينه. ومن استبرأ لدينه، ومن استبرأ لدينه مثل هذا الإمام، فإنه قد نجا حتى من أدنى الشبهات. وإنما ذاك قد ورد في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، يعني لا هي إلى الحلال ولا هي إلى الحرام، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى أي ابتعد عن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي جلب البراءة لنفسه، فكان في عافية من الوقوع في الشبهات. فكذلك كان الإمام رحمه الله تعالى، وكان لا يقبل من أحد هدية ولا عطية إلا من والديه وأقاربه، فكانت أمه ترسل إليه بالقميص ونحوه ليلبسه، وكان أبوه يرسل إليه بالطعام ليأكله، وكان ينام في غرفته التي أعدت له في المدرسة الرواحية، ولم يكن يبتغي وراء ذلك شيئا. كل ما كان له أنه يطعم مرة في اليوم، يشرب شربة في اليوم، إنما يكفيه من اللباس ثوباني، إنما كان يكفيه من اللباس ثوباني، يلبس واحدا ويغسل الآخر. فهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم وطلبة العلم يأخذون أنفسهم بالأورع. وأما مناصحته للحكام فهو مع ورعه وزهده الشديد جدا لم يكن يألو جهدا في بذل النصيحة بالمعروف للحكام، لا يخاف في الله لومة لائم. ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.